بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فنتابع في شرح المنظومة في القواعد الفقهية. قال الناظم: والحرج في شرعنا مرفوع، وكل عرق ظالم مقطوع. هذه القاعدة قاعدة عظيمة جدا، الشريعة كلها قائمة عليها، وهي قاعدة رفع الحرج. وسيأتي الشرح إن شاء الله مبينا هذه القاعدة العظيمة. نعم.
قال شيخنا غفر الله له: رفع الحرج أصل عظيم قامت عليه الشريعة الإسلامية فضلا من الله ورحمة. قال الله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. قال العلامة الأمين الشنقيطي رحمه الله: بين تعالى في هذه الآية الكريمة أن هذه الحنيفية السمحة التي جاء بها سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنها مبنية على التخفيف والتيسير لا على الضيق والحرج، وقد رفع الله فيها الآثار والأغلال التي كانت على من قبلنا. فأولا، ما أمر وألزم إلا بما هو سهل على النفوس لا يثقلها ولا يؤودها. ثم إذا عرض بعض الأسباب الموجبة للتخفيف خفف ما أمر به، إما بإسقاطه أو إسقاط بعضه. فهذه الآية الكريمة هي الأصل في قاعدتين جليلتين: المشقة تجلب التيسير، والضرورات تبيح المحظورات. فما أنفع هذه الآية وأجل موقعها وأعظم فائدتها. وهنا أمر نوه به القرطبي رحمه الله له صلة بهذه القاعدة، حيث قال في تفسيره: قال العلماء: رفع الحرج إنما هو لمن استقام على منهاج الشرع، وأما السلابة والسراق وأصحاب الحدود فعليهم الحرج، وهم جاعلوه على أنفسهم بمفارقتهم الدين. انتهى. قلت: ومع ذلك فهم داخلون في قاعدة رفع الحرج، من حيث إن الله تعالى بسط عليهم التوبة ما دامت الروح في الجسد، وفتح لهم بابا لها لا يغلقه عنهم إلى أن تطلع الشمس من مغربها، وجعل لكل سيئة كفارة تكفرها من توبة أو صدقة أو حسنة ماحية أو مصيبة مكفرة. فالتوبة باب عظيم من أبواب رفع الحرج، حتى قال العلامة ابن القيم رحمه الله في بيان أثر التوبة على إقامة الحد: وإذا كان الله لا يعذب تائبا فهكذا الحدود لا تقام على تائب. وقد نص الله على سقوط الحد على المحاربين عن المحاربين بالتوبة التي وقعت قبل القدرة عليهم مع عظيم جرمهم، وذلك تنبيه على سقوط ما دون الحراب بالتوبة الصحيحة بطريق الأولى. انتهى. وقد فسر بعض السلف الآية الكريمة: وما جعل عليكم في الدين من حرج، بأنه سبحانه جعل لهم من الذنب مخرجا بفتح باب التوبة وقبول الاستغفار والتكفير فيما شرع فيه الكفارة والأرش أو القصاص في الجنايات، ورد المال أو مثله أو قيمته في الغصب ونحوه.
إذن تلاحظون أن رفع الحرج حتى عن العصاة والمذنبين يدخلون في القاعدة، لأن الله عز وجل فتح لهم باب التوبة. وباب التوبة لا شك رفع للحرج عظيم، لأن الإنسان إذا أذنب ذنبا تضيق عليه الأرض بما رحبت، ولا يخرجه من ذلك إلا أن يتوب إلى الله، لا ملجأ من الله إلا إليه. وقد ذكر الله ذلك عن كعب بن مالك وصاحبيه وعلى الثلاثة الذين خلفوا: حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. تأمل في حالهم، لما هجرهم النبي عليه الصلاة والسلام وأمر بهجرهم صور الله حاله، ضاقت عليهم الأرض ما رحبت، يعني صعب أن الإنسان تضيق عليه الدنيا، وهو في داخله كذلك ضاقت عليه نفسه، وظنوا أن لا أيقنوا أظنوا مع اليقين وأيقنوا أنه لا مخرج لهم من هذا إلا الله سبحانه وتعالى، وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، ثم تاب عليهم ليتوب. إذن هذا رفع الحرج. هل في حرج أعظم من هذا؟ أن الإنسان تضيق عليه الدنيا وتضيق عليه نفسه ويعلم أنه لا مخرج له إلا من الله عز وجل ويأتيه المخرج سبحان الله. لذلك كثير من الناس تضيق عليه الأرض أو تضيق عليه نفسه ثم لا يوقن أنه لا ملجأ من الله إلا إليه. ما تأتي هذه الثالثة؟ تضيق عليه الأرض أو تضيق عليه نفسه ولكن ما تأتي الثالثة؟ لماذا؟ ليس عنده رصيد من الإيمان والعمل الصالح، فماذا يفعل؟ ينتحر، يقتل نفسه. ولو علم وظن كما ظن كعب بن مالك وصاحباه، لو ظن بأنه لا ملجأ من الله إلا إليه لتاب إلى الله وتاب الله عليه، نسأل الله العافية. إذا باب التوبة من أعظم أبواب رفع الحرج. مثال ذلك مثال آخر، النبي عليه الصلاة والسلام جاء في بعض الأحاديث أن من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، وجاء كذلك في شارب الخمر، لو ذهب الإنسان إلى العراف لم تقبل له صلاة 40 يوما. طيب هل يقال هو لو قال الآن يا جماعة ذهبت إلى العراف وسألته الله يتوب عليك سوف تصلي 40 يوما ولا تقبل صلاتك، فهو يقول الآن أصلي 40 يوما ولا تقبل صلاتي؟ نعم، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال إذن لا أصلي، طالما أنه 40 يوما ما تقبل الصلاة إذن لن أصلي. نقول له لو لم تصلي كفرت، لو تركت الصلاة وقعت في ذنب أعظم كفرت. قال الله المستعان، إن صليت لم تقبل الصلاة، وإن تركت الصلاة كفرت وتركت ديني. طيب ما المخرج؟ قلنا له في مخرج. ما هو المخرج؟ التوبة. إذا تبت إلى الله عز وجل من ذلك الذنب وهو الذهاب إلى العراف تاب الله عليك إن شاء الله وقبلت صلاتك، فأظهر الندم واطرح بين يدي الله عز وجل تائبا منكسرا نادما باكيا متعهدا لربك سبحانه وتعالى أنك لا تعود، وحينئذ هذا هو المخرج. وهذا معنى قول الله عز وجل وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. فالعبد إذا كان في ذنب عظيم وظن أن لا ملجأ من الله إلا إليه فإن الله سبحانه وتعالى يتوب عليه لأنه سوف يرجع. وهكذا نستفيد أن كل مذنب وكل عاصي يعيش في ضيق، يعيش في وحشة، وأنه لا يخلصه من هذا الضيق ومن هذه الوحشة إلا الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، فحينئذ ينشرح صدره ويذهب همه، يذهب ضيقه وهمه، ويتحول هذا الضيق وهذا الهم إلى انشراح وإلى طيب خاطر وإلى ساعة صدر وإلى راحة بال وإلى طمأنينة قلب. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أرأيتم أن التوبة من أعظم أسباب رفع الحرج في الشريعة الإسلامية؟ فرفع الحرج ليس فقط على الصالحين وعلى الطائعين، حتى على العصاة المذنبين في رفع الحرج، والله المستعان. نعم كيف؟ لا يعزم، نعم يعزم، لهذا معناه أنه إيش؟ متردد، يعني قال اللهم إني تبت إليك وأعاهدك يا ربي أن لا أعود إلا إذا شئت. معنى الرجل عنده نية، عنده نية ليرجع، والله المستعان. ولذلك من شروط التوبة قال العلماء العزم، العزم على أن لا يعود، ومعنى العزم أنه ما يكون فيه استثناءات، والله المستعان. نعم تابع.
ومن أدلة التخفيف ورفع الحرج في الشريعة الإسلامية أن الله تعالى أوجب على المسلم أولا بأن يثبت في القتال أمام عشرة في قوله تعالى: إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين، وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. ثم خفف سبحانه عن المؤمنين فأوجب ثبات الرجل المسلم أمام رجلين، وذلك في قوله تعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين، وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله، والله مع الصابرين. قال القرطبي نقلا عن العلماء: ليس في الشرع أعظم حرجا من إلزام ثبوت رجل لاثنين في سبيل الله تعالى، ومع صحة اليقين وجودة العزم ليس بحرج. انتهى.
نعم، يعني هذا أثناء المواجهة يجب على الرجل المسلم أن يثبت أمام الرجلين من الكفار، هذا واجب. يقول القرطبي هنا، يقول هذا حرج، ليس في الشرع أعظم حرجا من إلزام ثبوت رجل لاثنين في سبيل الله تعالى، لأنك أنت الآن بالسيف أمام رجلين، فإن تفاديت ضربة هذا كيف تتفادى ضربة الثاني؟ في حرج، ولكن يقول القرطبي مع صحة اليقين وجودة العزم ليس في حرج، لأن المسلم يستطيع أكثر من ذلك، والله سبحانه وتعالى يقول بأنهم قوم لا يفقهون، كفار. والكفار عموما كما لو استقرأنا القرآن الكريم كما في هذه الآية قوم لا يفقهون، يعني ما يفهمون. لو استقرأنا القرآن الكريم نرى أن الكفار لا يغلبون المسلمين في أي مواجهة، لا يغلبون المسلمين إلا بأسباب تخص المسلمين، إلا بضعف المسلمين أو بتفككهم أو بتفرقهم أو بجهلهم، هذه الأخيرة هي المصيبة، أو بجهله. لو أن المسلمين عندهم قوة واتحاد وعندهم أيضا تقدم، وأعد لهم ما استطعتم من قوة، وفسر النبي القوة ما هي؟ الرمي، والرمي كان قديما بالسهام وبالرماح، الآن الصواريخ وبالطائرات وبالراجمات وهذه الأشياء. فنحن مع الأسف هذه الأسلحة تقدم بها الكفار كثير، والمسلمون تخلفوا مع الأسف. لكن لما كان المسلمون قديما قبل نحو 600 سنة لما كانوا متقدمين في هذه الأسلحة اكتسحوا الكفار. العثمانيون لما أقاموا دولتهم كانوا متقدمين في الأسلحة، كانت عندهم المدافع، المدافع العثمانية التي تدك المدن دكا. الكفار عندهم مدافع لكن ضعيفة، ليست كمدافع الأتراك، فاستطاع الأتراك بجيوشهم وتقدمهم في تقدم في الأسلحة وكذلك في المواجهة اجتاحوا شرق أوروبا، وصلوا إلى روما. طبعا تعرفون أنهم أسقطوا القسطنطينية التي عاصمة الأرثوذكس، عاصمة الشرقية، وصلوا إلى فيينا وحاصروها. هذه البلاد التي تسمعوا بها الآن رومانيا والصربيا اليوغوسلافيا قديما واليونان وكلها كانت هذه تابعة لهم، كلها كانت تابعة لهم، اكتسحوا. مع أن أوروبا لم تكن يعني في ذلك الوقت أمة ضعيفة، كان فيها جيوش وفيها جيوش شجعان، هؤلاء النصارى، هؤلاء النصارى الشرقيون شجعان وعندهم فروسية وعندهم أسلحة، لكن ماذا يفعلون أمام المسلمين إن كان المسلمون أقوياء متقدمين؟ فالغلبة تكون للكفار إذا ضعف المسلمون أو تخلفوا. الآن مع الأسف متفككون وأيضا متخلفون. طب نحن الآن المسلمون متفرقون، طب هل في أمة إسلامية الآن؟ المسلمون تعرفون عرب وعجم ومن كل جنس، من كل شعوب، عرب وفرس وترك وأكراد وبربر من كل جنس. طيب هل في شعب من هذه الشعوب الإسلامية عنده تقدم، ها، يملك حق الفيتو في مجلس الأمن، إذا تريدون أن نكون مثلا يكون لنا هيبة في قلوب أعدائنا ونحن في أنفسنا ضعاف متفككون؟ لسنا ما عندنا هيبة ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن قديما لما كان في تقدم وفي قوة وفي جيش صائق، المسلمون لهم كلمة، بأنه الآن ما في كلمة للشخص الضعيف، الأمة الضعيفة ما لها كلمة، الكلمة لمن؟ الأقوياء. عرفتم؟ هذا المنطق الذي يعيش به البشر معروف. فالله عز وجل في القرآن الكريم دائما يحثنا على ماذا؟ وأعد لهم ما استطعتم من قوة من رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. هل حققنا هذا؟ والله المستعان. إذن هذا بالنسبة لقوله سبحانه وتعالى بأنهم قوم لا يفقهون ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال ومع صحة اليقين وجودة العزم، وهذا ليس موجودا إلا في النادر إلا في القلب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوقظ هذه الأمة الإسلامية، أن يوقظها حتى تنتبه من هذا السبات العميق. 100 سنة وهي نائمة ولا حول ولا قوة إلا بالله. الآن نأخذ ناس إلى مهمة مندرجة تحت هذا الأصل، رفع الحرج. نعم.
ومن النوازل المندرجة تحت قاعدة رفع الحرج إفتاء العلماء للمسلمين في الدول الإسكندنافية التي يطول فيها النهار في الصيف ويقصر في الشتاء نظرا لوضعها الجغرافي.
هذه الدول تعرفون تقع في شمال أوروبا، أليس كذلك؟ السويد والنرويج والدنمارك، وهذه الدول التي تعيش هي قريبة من القطب الشمالي. وهؤلاء الكفار الذين يعيشون في تلك الديار عندهم اضطراب شديد في مسألة الليل والنهار، يطول النهار جدا أو يطول الليل جدا. وفي بعض المناطق سبحان الله الليل 6 أشهر والنهار 6 أشهر، سبحان الله. يعني تمر عليهم شهور لا يرون الليل، أو تمر شهور لا يرون النهار. هذه مناطق ما أظن يعيش فيها البشر، ما يتحمل الإنسان أن يبقى مدة طويلة بدون نهار أو بدون ليل. لكن هؤلاء كما قال يطول فيها النهار في الصيف ويقصر في الشتاء نظرا لوضعها الجغرافي، كما أن المناطق الشمالية في تلك الدول لا تغيب عنها الشمس إطلاقا في الصيف وعكسه في الشتاء. يعني في الصيف الشمس باستمرار، في الشتاء ما في شمس. قال فيسأل المسلمون في تلك الجهات عن صلاتهم وصيامهم. يعني إذا كان النهار مثلا 20 ساعة والليل 4 ساعات، إذا كان النهار 20 ساعة والليل 4 ساعات، أو كان أحيانا النهار يكون 22 ساعة والليل يكون 2 ساعة أو العكس، الله أعلم. طب كيف يصوم الآن؟ هل يصوم 20 ساعة؟ طب كيف يصلي؟ كيف يصلي وبين المغرب والفجر 2 ساعة؟ بين المغرب والفجر يأتي الجواب، جواب أهل العلم في هذا. نعم. فجاء القرار الصادر عن هيئة كبار العلماء ترقم 161 تاريخ 12/4/98 و300 ألف. نسمع لقرار العلماء.
أولا أن من كان يقيم في بلاد يتمايز فيها الليل من النهار بطلوع فجر وغروب شمس، إلا أن نهارها يطول جدا في الصيف ويقصر في الشتاء، وجب عليه أن يصلي الصلوات 5 في أوقاتها المعروفة شرعا. هذا بالنسبة لتحديد أوقات صلاتهم. وأما بالنسبة لتحديد أوقات صيامهم شهر رمضان، فعلى المكلفين أن يمسكوا كل يوم منه عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس في بلادهم، ما دام النهار يتمايز في بلادهم من الليل، وكان مجموع زمانهما 24 ساعة، ويحل لهم الطعام والشراب والجماع ونحوها في ليلهم فقط وإن كان قصيرا.
وإن كان قصيرا، يعني كما قلت لو كان الليل فقط 2 ساعة فقط، إذن عليه أن يصوم 22 ساعة، ويباح له الأكل والشرب والجماع مدة 2 ساعة. طالما أنه فيه يتمايز الليل عن النهار حتى الصلاة كذلك، يعني يصلي المغرب وبعد ساعتين يصلي الفجر ما في بأس، طالما نعم يصلي العشاء يصلي المغرب لأنه الشمس تغيب وبعد ساعتين تطلع، قل له يصلي المغرب وبعد ساعتين يصلي الفجر وفي نصف هذا الوقت يصلي العشاء. أنا بس أردت أن أذكر القرب بين المغرب والفجر، ما في بأس، يعني سوف يصلي المغرب والعشاء والفجر في غضون كم ساعتين، ما في بأس طالما أن الليل كما ذكر في الفتوى يتمايز عن النهار. طيب ومن طب لو قال قائل يا أخي كيف يصوم أكثر من 20 ساعة؟ العلماء جعلوا له مخرجا هنا على قاعدة رفع الحرج، نسمع هذا. نعم،
فإن شريعة الإسلام عامة للناس في جميع البلاد، ومن عجز عن إتمام صوم يوم لطوله أو علم بالأمارات أو التجربة أو إخبار طبيب أمين حاذق أو غلب على ظنه أن الصوم يفضي إلى إهلاكه أو مرضه مرضا شديدا أو يفضي إلى زيادة مرضه أو بطء برئه أفطر ويقضي الأيام التي أفطرها في أي شهر تمكن فيه من القضاء. ثانيا، من كان يقيم في بلاد لا تغيب عنها الشمس صيفا ولا تطلع فيها الشمس شتاء، أو في بلاد يستمر نهارها إلى 6 أشهر ويستمر ليلها 6 أشهر مثلا، يجب عليهم أن يصلوا الصلوات 5 في كل 24 ساعة وأن يقدروا لها أوقاتها ويحددوها، معتمدين في ذلك على أقرب بلاد إليهم تتمايز فيها أوقات الصلوات المفروضة بعضها من بعض.
وهذا ميسور الآن، يعني نحن الآن في منطقة ما فيها ليل، فكيف نحدد صلاة المغرب وصلاة العشاء وصلاة الفجر؟ ما فيها ليل، كلها نهار، ننظر إلى أقرب منطقة إلينا فيها الليل. قالوا منطقة تبعد عنكم 100 كيلو اسمها كذا، إذا نحن نتبع هؤلاء الناس، فإن صلوا المغرب صلينا المغرب، وإن صلوا العشاء صلينا العشاء، وإن صلوا الفجر صلينا معهم الفجر، علما بأنه ما عندنا نحن ليل نستطيع أن نحدد فيه، فنحن نتبع الآن. هذا هو المخرج، ما فيه يعني ما الحل؟ هذه الشريعة قائمة على اليسر على رفع الحرج، ماذا نفعل؟ حتى في الصورة الأولى تلاحظون، في الصورة الأولى صورة التمايز، من عندنا الآن العلماء قسموا الحالة إلى حالتين، صورة التمايز وصورة عدم التمايز، يعني التمايز بين الليل والنهار. حتى في صورة التمايز إذا كان النهار طويلا وعجز الإنسان عن الصيام ماذا قالوا له؟ يفطر ولكن بقيود طبعا ويقضي والحمد لله، هذا أيضا في رفع الحرج. إذن هذه بالنسبة للصلوات، يقول معتمدين في ذلك على أقرب بلاد إليهم تتمايز فيها أوقات الصلوات المفروضة بعضها من بعض. وكذلك نأتي للصيام. نعم،
وكذلك يجب عليهم صيام شهر رمضان، وعليهم أن يقدروا لصيامهم فيحددوا بدء شهر رمضان ونهايته وبدء الإمساك والإفطار في كل يوم منه ببدء الشهر ونهايته وبطلوع فجر كل يوم وغروب شمسه في أقرب بلاد إليهم يتميز فيها الليل من النهار ويكون مجموعهما 24 ساعة. الليل اللام بس.
نعم أصلحها، يتميز فيها الليل، هذه ساقطة منها اللام. كذلك في الإفطار في رمضان، نحن عندنا في هذه المنطقة كله نهار كما قلت، ما عندنا شمس تغرب فنفطر، فماذا نفعل؟ كذلك أيضا نتصل على الجماعة الذين عندهم ليل، فإن قالوا غابت الشمس وأفطرنا أفطرنا معهم، وإن قالوا الفجر سوف يطلع بعد دقائق بدرنا للسحور، فإن أخبرونا بأن الفجر طلع أمسكنا وأذننا لصلاة الفجر، وهكذا يعني نفعل كما فعلنا في الصلاة. تعرفون يعني طلوع الهلال يحتاج إلى ليل، طيب كيف الآن كيف نحدد دخول شهر رمضان معهم أيضا؟ إذا قالوا ثبتت عندنا الرؤية كذلك نحن معكم. إذن هذا هو المخرج من هذه المسألة. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين.